تعظيم المخلوقات للنبي صلى الله عليه وسلم.
إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن.
هذا حجر كان كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويخاطبه باسم النبوة. انظر حجر، من الذي ألهم الحجر
ومن الذي أودع هذا الإلهام في الحجر؟ إنه خالق الحجر
سبحانه وتعالى
ليعلم العالم
قدر هذا النبي وعظمة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى.
عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جيء بالبراق ليركب عليه فاستصعب، فقال جبريل: أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما ركب عليك أحد أكرم عند الله من
جبريل. يخاطب هذا الحيوان،
انظر ماذا كان الرد. قال: فارفض عرقا. عندما سمع أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصبب عرقا من الحياء، تصبب عرقا حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مخلوقات تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
في التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحن وأنتم في هذه الليلة سنستمع إن شاء الله سبحانه وتعالى لمحاضرة لفضيلة الشيخ الكبير والداعية المؤثر خطيب أهل السنة والجماعة كما لقبه بذلك الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، أبي منير عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى ورعاه ووقاه وحماه من شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية. فأهلا وسهلا بشيخنا وأهلا برفقته الكرام، وحي الله ضيوف الرحمن في بيت من بيوت الله. بإذن الله تتنزل علينا سكينة الله وتغشانا رحمة أرحم الراحمين، وتحفنا بإذن الله سبحانه وتعالى ملائكة الله لتشهد لنا بهذه المجالس عند الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله أن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى بأحسن الذكر والثناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وابقوا في صفوفكم بارك الله فيكم، إن شاء الله سنسمع جميعا بعد أداء السنة الراتبة وبعد الأذكار.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، وأن يلقينا خيرها وأن يكفينا شرها، ونسأل الله أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأقوالنا وأفعالنا، ونسأله أن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير حتى يتوفانا عليه. الحمد لله الذي يسر لنا زيارة هذه الوجوه الكريمة المتوضئة المباركة، وفي هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من أسسه ومن عاون في تأسيسه ومن ساهم في هذا الخير، وأن يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات، إنه أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يبارك في رواد هذا المسجد وفي رواد المساجد، إنه أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، قال ربنا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة جعلها رب العالمين خير الأمم على الإطلاق، وشرفها بشرف نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وأفضل بني آدم على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرف قدره وفضله من الكتاب والسنة، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أسري به إلى المسجد الأقصى. أما الأنبياء فكان إمامهم يدل على علو منزلته وعلى علو درجته عند الله رب العالمين. أرسله رب العالمين رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا من خصائصه. كان كل رسول يرسل إلى أمة خاصة وإلى قومه خاص، ونبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم أرسله ربه للعالمين أجمع، بل للجن والإنس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الرسل وأشرف الرسل، فهو شفيع الخلائق يوم القيامة، والذي يقوم المقام المحمود الذي تحمده عليه جميع الخلائق يوم القيامة. لا يستطيع أحد من الرسل أن يقوم ذلك المقام إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا إخوة الإيمان، شرف للأمة عظيم أن كانت من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو علم هذا جميع الناس لتشرفوا باتباعه، ولكانوا جميعا من أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا بين الله عز وجل علو قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألهم الله الكائنات أن تعرف قدره وأن تعرف علو منزلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الحيوانات وحتى الأشجار وحتى الجمادات عرفت منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت عظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد
من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلفه، وكان أحب شيء إليه أن يستتر بحذف أو حائش، أي إذا أراد أن يقضي حاجته، وأنه دخل حائطا من حيطان الأنصار فأقبل جمل يحن، فلما وقف بين يديه جعل يحن ويدمع ويبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمسح سراته وذفراه. قال: من صاحب هذه البهيمة؟ من رب هذه البهيمة؟ فجاء رجل من الأنصار فقال: هي لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. انظروا، هذا حيوان عرف لمن يضع شكايته، وعرف من الذي يفهم حاله، إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا وضع شكايته عليه، وهذا إلهام من الله رب العالمين ليعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعرف منزلته بين الخلائق. حيوان يضع شكايته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مما يدل أن الحيوانات كانت تعرف عظمته وتعرف قدره صلى الله عليه وعليه وسلم. من الذي ألهمها؟ إنه الله. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لأهل بيت من الأنصار جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم ومنعهم ظهره، استصعب عليهم، لم يستطيعوا أن يذللوه للعمل. فالله هو الذي يذلل الإبل والحيوانات للعباد، فإذا استصعب الجمل صعب على صاحبه أن يذلله. فجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كان لنا جمل نسني عليه فمنعنا ظهره واستصعب وقد عطش الزرع. فقام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مع أصحابه حتى أتى إلى الحائط الذي فيه هذا الجمل، فدخل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الحائط والناس ينظرون، فلما نظر الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الأنصار: يا رسول الله، إننا نخاف عليك، إنه قد أصبح مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الحائط، أقبل الجمل حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خر ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وقاده وأدخله العمل أذل ما كان. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذه بهيمة تسجد لك، فنحن أحق بالسجود لك. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: إنه لا يصلح أن يسجد أحد لأحد، لو كان يصلح أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وذكر الحديث. فالشاهد: جمل استصعب على أهله واستصعب على عدد من الرجال ومنعهم ظهره ولم يستطيعوا أن يدنوا منه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل مسرعا حتى وقف بين يديه ذليلا خاشعا، وخر ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي ألهمه ذلك؟
من الذي ألهمه هذا وعرفه بقدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله. هذا مما يدل على تعظيم الكائنات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المخلوقات تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحش، وكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد يلعب، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن، أي مخافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الذي ألهم هذا الحيوان هذا الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه الله، ليبين عظمة نبيه ويبين منزلة نبيه عند هذه الكائنات وعند هذه المخلوقات. هذا يدل على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند المخلوقات وعند الكائنات. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، والحديث أيضا رواه أبو داود، قال عبد الله بن قرط قال: النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. وهذا في الحج، الرسول يخبر بهذا في حجة الوداع: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عبد الله بن قرط: فقدم له 5 من الإبل فجعلنا يزدلفن إليه أيهن يبدأ بها، أي جعلت كل ناقة تسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ بنحرها هي الأولى. انظر، إبل تقدم نفسها للنحر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتزلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تتحبب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يدل على أن هذه الكائنات وهذه المخلوقات تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبراق ليركب عليه فاستصعب، فقال جبريل: أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما ركب عليك أحد أكرم عند الله منه. جبريل يخاطب هذا الحيوان، انظر ماذا كان الرد. جبريل يقول له: أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما ركب عليك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. عندما سمع أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصبب عرقا من الحياء، تصبب عرقا حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مخلوقات تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعرف قدره وتعرف منزلته عند الله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام أحمد من حديث علاء بن مرة رضي الله عنه في حديث طويل، وقد جاء هذا الحديث مفرقا عند الإمام أحمد، وجاء أيضا طويلا بألفاظ عدة، منها قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل جمل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع جرانه على الأرض، فقال: انظر من صاحب هذا الجمل، انظر من صاحب هذا الجمل. ذهبت أنظر فإذا رجل من الأنصار أقبل، قال هو لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبه لي أو بعني إياه. قال هو لك يا رسول الله. فقال له ماذا في هذا الجمل؟ في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه شكى إلي أنكم سنيتم على ظهره حتى إذا كبر وكبر سنه أأتمرتم على نحره، تريدون أن تنحروه؟ قال صدقت يا رسول الله، قد كان ذلك، والله لا نفعل.
انظر، جمل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي إليه
أن أهله أتعبوه وشنوا عليه حتى كبر سنه وضعف عن العمل، ثم أتمروا على أن ينحروه. فالرسول فهم من الجمل هذا فأخبر ذلك الرجل، فقال نعم، أي صدقت يا رسول الله، قد كان ذلك، أي قد عملنا عليه ثم تعب، فقلنا ننحره ونقسم لحمه. قال والله لا نفعل. وفي رواية الرجل أعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول وسم بميسم الصدقة وأدخله في إبل الصدقة. هذه مخلوقات تضع قضاياها على النبي صلى الله عليه وسلم وتتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب والأدلة، وما أكثر الأدلة الدالة على أن هذه المخلوقات كانت تتأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا الأشجار النامية التي لا أرواح فيها تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر في حديث طويل، ومنه أنهم نزلوا منزلا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يستتر به، فنظر إلى شجرة في جانب الوادي، ثم نظر إلى أخرى في الجانب الآخر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقاد تلك الشجرة فجعلت تنقاد له وتمشي في الأرض بأصولها وأغصانها حتى جمع بينها وبين الشجرة الأخرى، فقال التئما علي. قال جابر فابتعدت عنه قليلا، قال فالتأمتا عليه حتى قضى حاجته. قال فكانت مني التفاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد كل شجرة إلى مكانها. أشجار تخض الأرض وتشك الأرض طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عن ابن عباس أن رجلا من بني عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرني الخاتم، فإني من أطب الناس، أنا طبيب أعرف هذه الأمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرك آية؟ قال نعم. قال ادع ذلك العذق، فدعا عذقا من نخلة، فأقبل العذق ينقر في الأرض حتى تمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمره الرسول أن يعود فعاد إلى مكانه. فرجع الرجل ويقول يا آل عامر ما رأيت رجلا أسحر. وفي رواية أن الرجل آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر هذه الأشجار كيف تنقاد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرف قدره وتعرف عظمته. كائنات عرفت قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج مشيخة من قريش ومعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 12 عاما. قال حتى قدموا الشام فخرج إليهم الراهب وهو بحيرة الراهب، وكان قبل ذلك لا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم، فنزل حتى تخلل في أوساطهم، ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال غلاما، فقال: هذا الراهب، هذا رسول رب العالمين، هذا نبي رب العالمين، هذا يرسله رب العالمين رحمة للعالمين. فقالوا: وما علمك بذلك؟ أي ما الدليل على قولك الذي تقوله؟ فقال: إنكم حين أشرفتم ما بقي حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. انظر، قال: ثم ذهب فصنع لهم طعاما، ثم أتاهم فجعل يسأل عنه، فقالوا: هو يرعى الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الرواحل يرعاها. فقال: ادعوه. فدعوه وقد اجتمعوا تحت شجرة، وقد استكملوا ظل الشجرة، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في الظل. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مال فيء الشجرة عليه، فقال الراهب: انظروا إلى فيء الشجرة يميل عليه. هذا الحديث يبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عندما قدم على الشام، وهذا الراهب من علماء النصارى، عندما نظر هذا الراهب نظر إلى الأشجار وقد خرت ساجدة، ونظر إلى الأحجار وقد خرت ساجدة، قال: ولا يسجدان إلا لنبي. هذه المخلوقات تعظم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وما يزال غلاما، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ألهمها تعظيمه قبل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الراهب: أيكم وليه؟ فأشاروا إلى أبي طالب، فقال: أنشدك بالله إلا أن تعيده، فإني أخاف عليه إن سمع به النصارى. فبينما هو يكلمهم إذ أقبل سبعة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: سمعنا به أنه سيأتي في هذا المكان. فقال لهم: أرأيتم شيئا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون؟ هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ قالوا: لا، إنما سمعنا أنه جاء عن طريقك هذا. فنهاهم ذلك الراهب فرجعوا، ثم أمر أبا طالب أن يعيده إلى مكة. فانظر هذه المخلوقات كيف تعظم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وكيف تعرف قدره. فهذه الشجرة مال فيئها عليه بعد أن استكمل القوم فيئها، فلما جلس النبي في حر الشمس مال فيء الشجرة عليه. وهذه أشجار في الآكام والجبال والصحاري تخر ساجدة تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى ابن ماجه أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهو في مكة حزينا، قد ضربه أهل مكة حتى سال منه الدم، فقال له: ما لك؟ قال: فعل بهؤلاء وفعلوا. فقال جبريل: ألا أريك آية؟ قال: نعم. قال: ادع تلك الشجرة، شجرة بعيدة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت بين يديه، ثم قال له جبريل: مرها فلترجع. فرجعت إلى منبتها. انظر، هذه الأشجار تعرف قدر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. جاء أيضا من حديث يعلى بن مرة عند أحمد أنه عند أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: نام رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، فأقبلت شجرة تخط الأرض حتى قامت بجانب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. يعلى بن مرة ينظر هذا الموقف العجيب، قال: فجاءت حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أخبره يعلى بن مرة، فقال: هذه شجرة استأذنت من ربها أن تسلم علي. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا النبي، عند الله وعند خلقه من المخلوقات شجرة تستأذن من رب العالمين أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ألهمها اسمه؟ ومن الذي عرفها به؟ ومن الذي أوحى إليها بهذا؟ إنه الله. يريد الله أن يعرف العالم منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره. والأدلة في ذلك كثيرة الدالة على أن الأشجار كانت تتذلل له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الجمادات دللها رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم وعرفها بعظمته وعرفها بقدره. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. هذا حجر كان كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويخاطبه باسم النبوة. انظر، حجر. من الذي ألهم الحجر؟ ومن الذي أودع هذا الإلهام في الحجر؟ إنه خالق الحجر سبحانه وتعالى، ليعلم العالم قدر هذا النبي وعظمة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الجمادات الصماء التي لا أرواح فيها تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألهمها الذي خلقها سبحانه وتعالى. وجاء من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أخرج أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة فكنا لا نمر بحجر ولا شجر إلا سلم، أي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، أشجار تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض بني آدم ما عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عرف عظمته. فانظروا هذه المخلوقات كيف ألهمها رب العالمين تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو قدره في هذه المخلوقات. فكان النبي يمر في جبال مكة في الزمن الذي كان يكذبه أهل مكة وفي الزمن الذي كان يعاديه أهل مكة، والأشجار والأحجار تسلم عليه وتخاطبه باسم النبوة. هذا دليل على علو منزلته وعلو قدره عند الكائنات وعند المخلوقات، عند هذه المخلوقات. جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صعد أحدا، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. قال: فتحرك الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدى أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في رواية وعثمان، وفي رواية عند مسلم وعلي، وفي رواية وطلحة والزبير عند الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى حرى فتحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدى، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، يعني بالشهداء عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. فما إن سمع الجبل هذا الخطاب إلا وهدى ولم يتحرك. جبال، صخور، جمادات تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتخضع
لقوله وتخضع لأوامره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يدل على تعظيم الكائنات وتعظيم المخلوقات لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عند الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت امرأة من الأنصار لها غلام نجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة في المسجد، فقالت: يا رسول الله، ألا نصلع لك منبرا تكون عليه؟ فقال: إن شئت. فصنع له المنبر، فلما جيء به وقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، حن ذلك الجذع حتى كاد أن ينشق، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسكته كما يسكت الصبي حتى سكن. انظر. وفي رواية قال: فحن ذلك الجذع حنين العشار، أي كما تحن الإبل حين تفقد أولادها، قال: حنين العشار. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وجعل يسكته حتى سكت وحتى سكن. انظر، جذع من خشب. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حن إلى الذكر الذي كان يسمعه أو كان عليه. فهذه خشبة حزنت عند أن فارقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خشبة لا روح لها، خشبة لا عقل لها، تحن على فراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في المسجد حين جلس على ذلك المنبر. وهذا الحديث قد جاء من عدة طرق وعن مجموعة من الصحابة، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتها لحنت إلى قيام الساعة، أي لجعلت تبكي لفراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قيام الساعة. فهذه مخلوقات يا أمة محمد عرفت عظمة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، وعرفت علو منزلته عند رب العالمين، وعرفت قدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. انظر، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا الجبل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب المؤمنين، وهو من الجمادات. كيف أودع الله سبحانه وتعالى فيه هذه مادة الحب؟ إن الله على كل شيء قدير، هذا جبل يحبنا ونحبه. وقال في رواية: أحد جبل يحبنا ونحبه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أخوة الإيمان، إنه شرف عظيم لهذه الأمة أن شرفها رب العالمين أن كانت من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان الرسل أحياء لألزمهم رب العالمين أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا إذا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام حين يبعث في آخر الزمان سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحكم
يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين ينزل وقد تقدم رجل من هذه الأمة ليصلي بالمسلمين، فإذا رأى عيسى يريد أن يتأخر فيقول له: أنت إمامهم؟ قال: يقول عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فعيسى حين ينزل في آخر الزمان يكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن والسنة. ولهذا شرف عظيم لهذه الأمة أن جعلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلها خير الأمم على الإطلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تنفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة أكرم الأمم، شرفها بهذا النبي الكريم الذي هو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من أتباعه حقا، وأن يجعلنا سائرين على طريقه، وأن يجعلنا معظمين لشرعه، وأن يجعلنا معه على منهجه في الدنيا، وأن يجعلنا معه في الآخرة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.